قال سدار وعنا إذا كان الغزو بغير ابن الإمام عليه السلام فإن كان في زمان الحضور وإن كان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام وإن كان في زمان الغيب فالأقوى بإخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان الدعاء لأخذ العبارة. تقدم سابقا في عبارة سابقة أجلنا بحثها إلى هذه المسألة وهي اشتراط الحكم المتقدم المذكور في المتن وهو إخراج الخمس من الغنيمة وتقسيم الباقي بين المقاتلين اشتراطه بإذن ماذا؟ بإذن الإمام. اشتراطه أن يكون القتال وأن تكون الحرب بإذن الإمام عليه السلام. هنا يتعرض إلى حكم الغنيمة عند فقد هذا شنو؟ هذا الشرط. يتعرض إلى حكم الغنيمة عند فقد هذا الشرط إذا كانت الحرب من غير إذن الإمام فماذا نعمل؟ في الحقيقة هناك أمران، هناك أمر مسلم لا إشكال فيه ولا نزاع فيه، بل هو من الأمور الواضحة والمسلمة بين الفريقين، وهي أن الغنيمة التي تؤخذ، الغنيمة التي يأخذها المقاتلون في الحرب المأذون بها من قبل الإمام عليه السلام، هذا يثبت لها هذا الحكم بلا إشكال، وهو ماذا؟ التخميس وتقسيم الباقي بين المقاتلين، هذا لا إشكال فيه ولا يمكن إنكاره ولم ينكره أحد أن الحرب المأذون بها من قبل الإمام عليه السلام الغنيمة التي تؤخذ في ذلك القتال المأذون به هذه ماذا؟ تقدم أخماسا يخرج منها خمس والباقي يقسم بين المقاتلين بهذا المقدار ما لا إشكال فيه. وتدل عليه كل الروايات السابقة والآتية الواردة في أصل وجوب الخمس والغنيمة يعني والواردة في كيفية تقسيم الغنيمة وحتى الآية الشريفة تدل على ذلك، على يعني قدم متيقن من كل هذه الأدلة هو ما إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام، هذا واضح وما في شك. وإنما الكلام في الغنائم التي يستولي عليها المقاتلون من غير إذن الإمام، الإمام لم يأذن بالحرب وخرج المسلمون وقاتلوا الكافرين واستولوا على غنائم، هذه الغنائم ما هو حكمها؟ الكلام في هذا واضح. المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجماع هو أن حكمها هو هذا، هو أنها للإمام عليه السلام، كلها للإمام عليه السلام، فلا يثبت فيها لا التخميس ولا التقسيم بين المقاتلين، وإنما كل الغنيمة تكون للإمام، تكون من الأنصار، من جملة الأنصار التي هي للإمام عليه السلام، فلا تخميس ولا تقسيم. هذا هو المعروف والمشهور بينهم. عبارات كثيرة للفقهاء صريحة في هذا المعنى من مقداد المكلفة، لكن ننقل عبارة للشيخ الطوسي وعبارة من المتقدمين في النهاية يقول: وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام عليه السلام فرمموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره، هناك العبارة التي يقطعها بالجواهر لأنها تلقي الظلال على خلفيات المسألة من حيث الفتوى. الجواهر يقول بعد أن نقل عبارة المحقق في الشرائع بهذا المعنى نفسه وهو أن الحرب من دون ابن الإمام معناها أن تكون الإمام عليه السلام، قال على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل نسبه غير واحد من الشيخين المفيد والطوسي والمرتضى وأتباعهم. وفي بيع المثالث يقول صاحب الجواهر أن المعروف من المذهب مضمون المقطوع، المقطوع اللي أول دليل سيدي الاستدلالي على هذا هو المقطوع يسموه المرسلة، هو المرسلة هو مضمون المقطوع، يعني أن الغنيمة للإمام في حالة عدم الإذن. مضمون المقطوع الآتية لا نعلم فيه مخالفا بل عن الحل الإجماع عليه، الحل يعني إذن الإمام ترى يرجع الإجماع على أن الغنيمة من غير إذن هي للإمام عليه السلام، فلا يكون فيها التخنيف ولا التقسيم. من هنا نشأ التفصيل المعروف الذي نتكلم عنه الآن، وهو التفصيل بين الإذن وعدم الإذن. فإن كانت الغنيمة مأخوذة في بتال المأذون به فيثبت فيها التقسيم والتخنيف، وإلا فهي للإمام خاصة وتعد من الأنفال وتدخل في الأنفال. هذا التفصيل الأول في المقام. الكلام في الدليل على هذا التفصيل، كيف نستدل على هذا التفصيل؟ هناك أدلة ذكرت في كلماتهم يستدل بها على هذا التفصيل. الدليل الأول هو الدعوة الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس كما قلنا، والتسالم دعوة التسالم دعوة الإجماع في شيء من هذا القبيل. يبدو أن الإجماع في المقام يمكن احتمال ذلك اعتباره، يعني قوة احتمال أن يكون مدرسي، قوة احتمال أن يكون الإجماع مدرسيا مستندا إلى الأدلة الآتية، والأدلة ليست أدلة اعتبارية أو عقلية، أدلة روايات كما سيأتي. هنا من قال مستدل بدلالة هذه الروايات على التفصيل، إذا ممكن أن يكون هذا الإجماع مستند إلى هذه الروايات فيكون إجماعا مدرسيا، بل أكثر من ممكن، يعني مو مجرد احتمال الاستناد إلى هذه الروايات. كثير من الفقهاء صرحوا بأن المدرك هو أحد الروايات الآتية وأهمها هي المرتبة الآتية. كثير منهم صرح بأن منشأ ذهابهم إلى التفصيل هو ماذا؟ هو هذه الرواية المرتبة التي ستأتي. فإذا مثل هذا الإجماع المنقول المحتمل المدركي أو المعلوم المدركي أو المظنون المدركي لا يمكن أن يكون دليلا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، كشف المعلول عنه إلا حتى يمكن الالتزام به والاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي. الدليل الثاني هو عبارة عن المرسلة التي أشار إليها الفقهاء، وهي مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث السادس عشر. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن أحمد ابن يسار أو ابن بشار على اختلاف النسخ، عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. رواية دلالة على التفصيل صريحة تقريبا بل تحقيقا، لكن المشكلة في السند، وليس مشكلة السند فقط في الإرسال، وإنما في الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار، فإنه مجهول لم يذكر بشيء من هاتين الجهتين، ولعل هناك جهات أخرى يمكن لا يعتمد على هذه الرواية لإثبات حكم شرعي، فالرواية غير تامة تماما، وإلا دلالة واضحة على هذا التفصيل. هناك من حاول أن يجبر هذا الضعف السندي بعمل الأصحاب كما هو المعروف، أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، وعمل الأصحاب بالرواية جابر لضعفها السندي، وتكون الرواية معتبرة وتامة وحجة يمكن الاستناد إليها. الظاهر أن هذه الكلام صوريا مواضح، صوريا مواضح، بمعنى أننا لا نعلم استناد الأصحاب في ذهابهم إلى هذا التفصيل إلى هذه الرواية، مواضح استنادهم إلى هذه الرواية. بعض المحققين ذكر أنه قد مستندين للتسال المسألة كأنه واضح مثلا، وإن سيأتي أن هناك من ناقش فيها من قبل المتأخرين، قد يكون مستندهم التسال، قد يكون مستندهم الأدلة الأخرى التي ستأتي، هناك روايات أخرى تستدل بها على هذا الأمر. إذا مو واضح من الأصحاب الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل استندوا في ذهابهم إلى هذه الرواية حتى يتحقق صورة هذه الكبرى التي ذكروها، فالصورة غير واضحة، مضافة إلى أن أصل الكبرى هي محل كلام ومناقشة كما لا يخفى عليكم، محل كلام على كل حال، والرأي عند يعني المتأخرين هو عدم الجمرة سنة الرواية الرئيسة، عمل الأصحاب لا يجبرها سنة ولا يجبرها أيضا دلالة عندهم هكذا. من هنا يبدو أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد إليها لإثبات الحكم الشرعي. الرواية الثالثة والدليل الثالث أو الرواية الثانية هي صحيحة معاوية بن وهب اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، والرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرواية تامة سندا صحيحة سندا بلا إشكال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيطيبون غنائم كيف يقسم أو كيف تقسم؟ قال إذا قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس أو أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وفي نسخة أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام عليه السلام يجعله حيث يشاء حيث أحد يجعله حيث أحد. هذه الرواية التي جعلت دليلا على التفصيل في المقام، الرواية ظهور البدوي لها هكذا يقول، بأنه من قاتلوا مع أمير أمره الإمام عليهم، فلنعتبر هذا كناية عن الإذن، فكأنه قال إن قاتلوا مع الإذن وغنموا شيئا كما هو المطلوب في السؤال، هذا يثبت فيه التخميس والتفكين، أخذ منه الخمس ودفع الباقي علما إلى المقاتلين. هذا الشوكس مع الإنم على إذن مع أمير من مرض الإمام عليهم، معناه شنو؟ أنه ينقاتلوا من دون أمير، ماذا؟ فكله للإمام عليه السلام. هكذا إجلال بدو فيها. هذه الرواية أطال الكلام فيها جدا، ومن بلحاظ ثمر العملية لعله لا داعي لإطالة الكلام فيها، لكن كلامهم فيها فيه ثمرات علمية، فيه ثمرات علمية نتعرض إلى هذا الكلام لما فيه من الثمرات العلمية التي تنفعكم. من غرض من هذا البحث ليس هو الوصول إلى النتيجة والحكم الشرعي، وإنما تعلم وتعليم الصناعة في الحقيقة وكيفية الاستنباط. الرواية متنها فيه الضراب وفيه تشويش، متن الرواية سيأثر على الاستدلال أو ما أثر هذا كلامه. الرواية في بعض نسخ الرواية موجود كما أثرنا ثلاثة أخماس، وفي بعضها أربعة أخماس، والذي يبدو من خلال المراجعة أن النسخ أو أغلب النسخ الموجود فيها ثلاثة أخماس، أغلب النسخ، بحيث تصدى بعض المحققين لعلاج هاي كيف تذكر الرواية ثلاثة أخماس، إذن أين صار الخمس شنو؟ الآخر، ويذكر الرواية خمس لله وللرسول وثلاثة أخماس للمقاتل، الخمس الآخر وين صار؟ ومن هنا رميت هذه الرواية من قبل بعضها في الشذوذ والندرة، بهذا الاعتبار باعتبار انها لم تتعرض الى بيان مصرف الخمس الاخر وسكتت عنه، مع انه لها قاعدة ان الغنيمة يوزع ثلاثة اخماس منها على شنو؟ المقاتلين، لا من الخاصة ولا من العامة، لا أحد يقول ذلك. ومن هنا رميت الرواية بالشذوذ. لكن في نسخ أخرى موجود أربعة أخماس، في نسخ أخرى من الكافي والذين ينقلون عن الكافي موجود أربعة أخماس، ويمكن للإنسان أن يحصل له وثوق وإطمئنان لأن هذه هي النسخة الصحيحة باعتبار ما شرناه، لأنه لا قال بأنه توزع ثلاثة أخماس على المقاتلين، لا من الخاصة ولا من العامة، فهو شيء غريب وشاذ وما يمكن الالتزام به. فيبدو أن الترجيح للنسخ الأخرى وهي أنها أربعة أخماس، هذا بالنتيجة الاضطراب وتشويش الرواية. الأمر الآخر من حيث المتن هو أن الرواية أيضا رويت بشكلين بنحوين بالنسبة إلى كلمة في قدش هي كلها طلب واحد، لا بلاك النسبة التي تنقل عن الكليني، الكليني ذكر الرواية بطريقة صحيح، لكن ما ندري أنه ذكر أربعة أخماس أو خمس أو 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 ثلاثة أخماس. بعض من نقل عن الكليني يقول أربعة أخماس، بعض من نقل عنه يقول شنو؟ ثلاثة أخماس. في نسخ الكافي القديمة أيضا تختلف الرواية، أيضا من حيث قسم أيضا قرأت الياء وقرأت التاء، يعني نسخ فيها الياء ونسخ فيها التاء، كيف يقسم او يقسم وكيف تقسم او كيف تقسم، والنسخ موجودة، هو نفس صاحب الوسائل عندما ينقلها عن الكافي هنا ينقلها بالياء، بينما في الباب 41 من أبواب جهاد العدو عندما ينقل نفس الرواية ينقلها بالياء. حتى الكافي أيضا في نسخ عديدة قسم بالداء قسم بالياء، ولعله ايضا يمكن الانسان ان يقول ان المكره ان النسخ التي بالياء هي اكثر من النسخ التي بالتاء. اذا كانت النسخه بالتاء الظاهر انها يعني يتعين ان تقرا مبني المجهول، يعني تقرا هكذا: السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم. يعني كيف تقسم شنو الغنائم؟ يعني احتمال انها تقرا مبني المعلوم بعيد جدا، يعني شنو الخطاب المبني كيف تقسم؟ ها؟ بعيد. كيف تقسم الغنيمه؟ فاجاب الامام بهذا الشكل. واما بناء على ان النسخ التي ذكرت الياء كيف يقسم او كيف يقسم؟ كيف يقسم؟ فالضمير ينبغي ان يكون مذكر ويرجع الى مذكر، والحال لم يتقدم مذكر عليه، الغنائم تقدم عليه. لو كان مرجع الضمير هو الغنائم فالمفروض ان يقول ماذا؟ كيف شنو تقسم، لا كيف يقسم. فلا بد مثلا اذا قريناها مبني المعلوم مبني المجهول فلا بد من الرجعة لأجل المطابقة من حيث التفكير، أن الرجعة إلى معنى متقيد من الغنيمة من قبيل المال من قبيل الغنم مثلا، يعني كيف يقسم المال اللي هو مستوطا في نفس السؤال السابق، أو كيف يقسم الغنم مثلا هذا أيضا مستوطا في نفس السؤال السابق. لا بد أن نرجع إلى شيء من هذا القبيل، وإلا بعيد جدا أن يرجع علما الى نفس شنو الغنائم المذكوره في نفس السؤال. من هنا قد يكون هذا موجب لارجحيه ان تقرا الروايه بيت مبني المعلوم، مبني المعلوم على الامام السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم، يعني الامام كيف يقسم، كيف يقسم الامام هذه الغنائم. يعني الإمام يقول الإمام تقدم في نفس الرواية السرية في يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم الإمام هذه الغنائم. ممكن أن يكون السؤال عن ذلك. هذا بلحاظ المثل. ها؟ كيف يقسم الإمام هذا يعني ما تفرق السرية في بعض الإمام فيصيبون غنائم ما اقترب أمير يعني بعدين يجي لا على في جواب هذا لا في جواب السؤال الأمير في نفس السؤال السرية في بعض الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم. يعني إذا قلنا أن من المعلوم مفروض أن يكون الفاعل هو منه الإمام عليه السلام. هذا بلحاظ المثل. وأما كيفية الاستدلال بالرواية فله عدة تقريبات. التقريب الأول هو يركز فيه على الجملة الشرطية الأولى المذكورة في صدر الرواية، ثم التركيز على الجملة الشرطية الأولى، يعني الرواية شرطية شرطية مذكورة في الصدر وهي إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها القوم الأقلمان من المعلوم أو أخرج منها شنو القوم. هاي شرطية في ذيل الرواية أكل شرطيتان: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما ظلموه للإمام يجعله حيث أحاط. في التقريب الأول التركيز يتم على الشرطية الأولى، في التقريب الثاني التركيز يتم على الشرطية الثانية، في التقريب الثالث يتم التركيز على القيد. ويغض النظر عن ما دام الشرطية على القيد قيد معانير أمره الإمام عليهم تقييد الاستدلال يكون بهذا القيد كما سيأتي. تقييد الأول يقول بأنه الذي يفهم من الرواية أن الذي يفهم من جواب الإمام عليه السلام أن الإمام أجاب بقضية شرطية. طبعا قبل هذا فلنفرض عن أن مع أميرنا أمره الإمام كناية على الإذن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام يعني قتالا مأذون فيه قتال مأذون فيه هكذا. حينئذ يقال أن الشرطية جزاؤها معلوم واضح، جزاؤها أخرج منها الخمس وقسم الباقي أربعة أثمان على المقاتلين، هذا الجزاء. أما شرط القضية الشرطية فهو مؤلف في الحقيقة من أمرين، مؤلف من أمرين بحسب ظاهر الرواية. الأمر الأول المقاتل عليها، المقاتل عليها وأن يأخذوها بلا قتال، والأمر الثاني أن يكون ذلك مع أمير أمره الإمام عليهم يعني مع الإذن. فكأنه الشرط عبارة عن أمرين، مجموع أمرين، أحدهما المقاتلة والثاني هو ياهو أن يكون الإذن. المقاتلة مع الإذن يكونان شرط القضية الشرطية، شرط القضية الشرطية مجموع أمرين. إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس وقسم الباقي على المقاتلين، هذه قضية شرطية. مفهوم القضية الشرطية أن الجزاء ينتهي إذا انتفى الشرط مع الشرط تبقى مجموع الأمرين، ويكفي لانتفاء الشرط اللي هو مجموع الأمرين انتفاء أحد الأمرين، أحد القيدين، أحد الأمرين، أحد الجزئين. وهذا معناه، هذا معنى الكلام، أنهم انغنموا هاي السرية التي بعد الإمام، انغنموا بغير قتال فلا يثبت هذا الحكم، ينتهي الحكم. وهذا ما طرح به ليلة الرواية، اللي هي الرواية طرحت بذلك، يعني بالمفهوم بلحاظ الجزء الأول من الشرط شرحت به، قالت وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين فكله علما للإمام عليه السلام. لحظة يعني لحظة القيد الأول، لحظة انتفاء القيد الأول فينتفي معه الحكم اللي هو شنو التخميس والتقسيم. وهذا المحكوم يثبت فيما إذا قاتلوا عليها، ذهبوا وقاتلوا عليها لكنه لم يكن بإذن من الإمام عليه السلام، لا مع أمير أمره الإمام عليهم، ما قتلوا يا الأمير، أحدهم راحوا قاتلوا وحصلوا على بناء على غنائم، هذا أيضا ينتفي عنه الحكم، هذا أيضا ينتفي عنه الحكم بالتقسيم والتقسيم. وهذا المطلوب التفصيل على المطلوب أن الغنيمة التي يأخذها المقاتلون بلا إذن الإمام عليه السلام هذه ليست غير الإمام عليه السلام، فلا يثبت فيها التخميس ولا التقسيم، وهذا هو المطلوب. فيثبت المطلوب بهذا البيان تمسكا بهذه القضية الشرطية. هذا التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال قلنا يتم التركيز فيه أحيانا على الشرطية الثانية، على الشرطية الثانية وتهم الشرطية الأولى. يجي واحد يقول أنا المفهوم الشرط ما هو من بيه كما أقول، من لا يرى أن جملة الشرط يدل على الانتفاع عند الانتفاع. أو لإشكالات عادية في التقريب الأول في استعراضها، يقول أنا لا أتمسك في التقريب الأول، أنا لا أتمسك في مفهوم الشرط، وإنما أتمسك بمنطوق الشرطية الثانية لا بمفهومها. بمنطوق الشرطية الثانية أتمسك. كيف يكون هذا التقريب الثاني؟ يكون بهذا التقريب. أن الشرطية الثانية منطوقها بعدين المفهومها. منطوقها يقول: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كانت الغنيمة كلها علما مؤداها كلها علما للإمام عليه السلام. يقول هذا القائل بهذا التقرير أن المنفي لم يكونوا قاتلوا، أن المنفي ليس هو أصل القتال في هذه الشرطية، وإنما المنفي هو القتال الخاص المشاعر في صدر الرواية. المنفي هو القتال الخاص المشاعر إليه في صدر الرواية لا أصل القتال. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين فكذا، يعني لم يكونوا قاتلوا القتال المذكور في صدر الرواية، وهو القتال المقيد بأن يكون بإذن الإمام عليه السلام. هذا هو المنفي في الشرطية الثانية. فكأن الشرطية الثانية أتبع قالوا: وإن لم يكونوا قاتلوا بإذن الإمام فشنو؟ فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام. فيثبت المظلوم مباشرة بعد بلا حاجة إلى الالتزام بمفهوم الشرط. ما فعل هو منطوق القضية الشرطية يقول: لا لا لا، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، يعني لم يكونوا قاتلوا قتالا مألوفا من قبل الإمام، المال والغنيمة كلها علما للإمام. فيقول أن الغنيمة المأخوذة في حرب ليست مع العلم هذه من الأنفال، ولا يثبت فيها التخميس ولا التقسيم. هذا التقرير الثاني. هذا ما قلت كما هو واضح لأن نفهم والرواية ما قالت وإن لم يكونوا قاتلوا مع العلم، وإنما الرواية قالت وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموه للإمام. لكن إحنا نفترض أنها إشارة إلى القتال الخاص، القتال المذكور في صدر الرواية. هذا التقرير الثاني. التقرير الثالث يركز على القائل على ما مع أمير أمره الإمام، ما له بالقضية الشرطية، مع أمير أمره الإمام. يقول الإمام هكذا عليه السلام قال بحسب الرواية: إن كان إن قاتلوا الشرطية الأولى، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، يقول هذا القائد مع أمير أمره الإمام لا يخلو إما أن يكون دخيل في الحكم، اللي هو شنو الحكم؟ تقميص تقسيم. إما أن يكون دخيل أو لا يكون دخيل. إذا كان دخيل ثبت الانتفاع عند الانتفاع. واضح؟ العلم يجنك نوع عن العلم. الإذن دقيقا في الحكم المذكور في الرواية التخميس والتقسيم أو لا؟ إذا كان دقيقا فمعناه أن الحكم ينتفي هنا بانتفاء، هو المطلوب. المطلوب هو أن نقول عند عدم الإذن لا تخميس ولا تقسيم، وإنما المال كله يكون للإمام. واضح؟ وهو المطلوب. وإذا كان مو دخيل يلزم ضرورية الذكرى في كلام الحكيمين، لا ذكرى إذا مو دخيل، وإنما تمام الدخيل هو المؤاخذة. إذا ترتب عليها ثبت فيه التخميس والتقسيم، سواء أذن لهم الإمام أو لم يأذن، لأن الإذن مو دخيل، وإنما الدخيل فقط المؤاخذة. فحين ذكره يكون مستدركا مستانسا بلا فائدة. لماذا قال: إذا قاتلوا إن قاتلوا عليها مع أمير أمر؟ هذا شنو؟ لغو، مو دخيل في الحكم. الحكم يدور مجال المقاتلة، مع العيب ما بدون العيب، لأن مع العيب يكون ذكره كنا جوار وعظا. وحيث العيب الإسلام باللغوية فمعنى أن القيد دخيل في الحكم، دخيل في الحكم، دخيل في الحكم، لعلمه أن الحكم ينتفي بانتفاء، أن الحكم ينتفي هنا بانتفاء المطلوب. هذا أسبب تمسك بقاعدة احترازية شنا الطيور، تمسك باحترازية الطيور، أن هذا قيد يجري الاحتراز، وإلا إذا لم نقل بالاحتراز يمكن يكون ذكر الله وبلا فائدة. فلابد أن يكون احتراز، يعني أن يكون دخيل في ثبوت الحكم. فإذا كان دخيل يثبت الانتفاع، عند انتفاع بذلك فهو المطلوب. هذا هو التقريب الثالث. ولعله هناك تقريبات، مو لعله أكيد هناك تقريبات أخرى، أعتقد أنه لا داعي لاستعراضها. هذه هي أهم التقريبات باستدلال بالرواية. كل هذه التقريبات تعرضت إلى مناقشات، ومناقشات علمية تنفعكم لا بد من التعرض لها. أما التقريب الأول اللي يتم يستدل بالقضية الشرطية الأولى، تعرض لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أن يقال أن الشرط في القضية الشرطية، أن الشرط في القضية الشرطية إذا كان مركبا من جزئين، إذا كان مركبا من جزئين، الجملة الشرطية تدل على المفهوم بلحاظ انتفاء الجزء الأول من الجزئين، وليس لها دلالة على المفهوم بلحاظ انتفاء الثاني. دعوة كبرى كلية أن الشرط إذا كان مؤلف من جزئين أحدهما بمثابة الجزء من أمرين، نقول أحدهما بمثابة الجزء المقوم للشرط، والآخر بمثابة القيد لهذا الجزء، بمثابة القيد لهذا الجزء. فالجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ انتفاء الجزء اللي هو الأساس في الشرط، ولا تدل على الانتفاع عند الانتفاع بلحاظ انتفاء ما هو قيد في ذلك الجزء. يطبقوا هذا على المثال المعروف، إذا قال إذا جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه، إذا جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه، يقولون بأنه هذا تدل على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، لكن شنو بلحاظ انتفاء ماذا؟ انتفاء المجيء، فتدل على أنه عند عدم مجيء زيد يوم الجمعة لا يجب إكرامه، تدل على ذلك، لكنها لا تدل على عدم وجوب إكرامه إذا جاء يوم السبت، لأن مجيء يوم السبت يعني انتفاء يعجزه، يعني انتفاء القيد فقط، لأن الجزء هو المجيء المفروض أنه جاء، لكن المنتهي هو القيد. ليس الجملة دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد مع تحقق الجزء الآخر، وإنما فيها دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الجزء المقوم للشرط. هذا الكلام طبق في محل الكلام في المقام، فقيل بأن الشرط في الجملة الشرطية الأولى هو عبارة عن المقاتلة مقيدة بأن تكون شنو؟ مع أمير أمره الإمام، يعني مقيدة بالإذن، المقاتلة المقيدة بالإذن من قبيل المجيء يوم الجمعة. فالشرطية تدل على انتفاء الحكم والتخميس والتقسيم عند انتفاء المقاتلة، إذا أخذوا الغنيمة بلا مقاتلة هذا كله للإمام ولا يثبت فيه التقسيم ولا التقنين. وقد صرح بهذا في ذيل الرواية، صرح بهذا ماذا؟ في ذيل الرواية، إن ذيل الرواية صرح بهذا المفهوم، قال وإن لم يكونوا قاتلوا عليها وكله شنو؟ للإمام. ولم تقر الرواية دلالة على انتفاع هذا الحكم المذكور فيها عند تحقق المقاتلة وانتفاع القتل، يعني عند المقاتلة من دون شنو؟ إذن ما هي دلالة. وحيث أننا نريد إثبات هذا المعنى والرواية أو الشرطية قل لا تدل على ذلك، ومن هنا لا يصف الاستدلال بهذا التقرير. واضح هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الظاهر أنه مرفوض من قبل معظم علمائنا وهو الصحيح، وإن ذهب إليه الشيخ الأنصاري على ما هو المعروف في هذه القضية، لكنه ما مقبول هذا الاعتراض، يعني هذا المطلب الكلي، وإن كان يصح تطبيقه في المكان لكن هذا المطلب ما مقبول، وذلك لأنه الظاهر أنه لا وجه لدعوى أن يكون المفهوم فقط بلحاظ الجزء الأول من الشرع، والأمر الأول المذكور ماكو فد وجه لدعوى اختصاص دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع فقط بلحاظ الجزء الأول. ليس لذلك وجه إلا دعوى أن أداة الشرع أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، يعني تدل على انتفاع الجزاء عند انتفاع الشارط، والشارط هو ما تدخل عليه الأداة مباشرة، ما تدخل عليه الأداة نفسه، أن أداة الشارط لما تدخل في محل كلامنا على المقاتلة في المثال السابق على مجيء إليهم، هذا هو الشارط. أما هذا هو قيد في ماذا؟ في هذا الشارط، قيد في هذا الأمر، وهذا معناه أن الجملة لا تكون ناظرة إليه، وإنما تكون ناظرة على ما تدخل عليه الأداة مباشرة. فإذا كانت هذه هي مستندهم، هذا لا وجه له ظاهرا، لأن أداة الشرط تدل على نسبة ربطية، نسبة تعليقية قائمة بين ماذا؟ بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الجزاء، تدل على ربط الجزاء بماذا؟ بالشرط، ربط الحكم بماذا؟ بالشرط، والمقصود من الشرط هو كل ما يذكر في ماذا؟ كل ما يذكر في الشرط. ولو تارة يكون الشرط أمرا واحدا وأخرى يكون الشرط عبارة عن مجموع أمرين، كل منهما يكون دقيق في التعليق ودخيل في الرابط، والجملة الشرطية إذا كانت دالة على الانتفاع عند الانتفاع فهي تدل على انتفاع الجزاء عند انتفاع كل ما يكون دخيل في ذلك الجزاء وفي ذلك الحكم. والذي يفهم من الجملة هو أنه دخيل، وهو أنه دخيل في ماذا؟ في هذا الرابط وفي هذا التعبير. فالكبرى لهذه الاعتراض هي في الحقيقة غير مسلمة وغير صحيحة كما يذكر في محل هذا الاعتراض الأول، ويأتي الكلام في الاعتراضات الأخرى إن شاء الله. وصلى الله على محمد.